ولا التهليل ولا التعبيره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله ربه بين يده الساعه بالحق والهدى بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غاوى وفرط وضل ضلالا مبينا. اما بعد، فهذه ليله يوم الاحد غرة شهر ربيع الاول، الشهر المبارك الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 1394 من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، اليوم 24 من شهر مارس لعام 1974 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله، على عيسى وعلى موسى وعلى نوح وإبراهيم وعلى كل أنبياء الله، وعلى نصف الختان خير الأنام سيدنا محمد صلوات الله وسلامه. ونحن كما عودنا الله بمسجد الإمام محمود خطاب عليه سحائب الرحمة من الله في الدرس الأسبوعي، ونحن معكم أيها الإخوة الأعزة على موعد مع الحلقة الثامنة في سلسلة دروس الدار الآخرة، ما قبل الموت وما هو حين الموت وما بعد الموت. ولقد كنا قد وصلنا إلى المنطقة الوسطى بين دار الدنيا ودار الآخرة، تلك المنطقة الوسطى وهي دار البرزخ الذي يسميه الناس قبرا، أماته فأقبره، ويسميه القرآن برزخا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الأسبوع الماضي تحدثنا حديثا فيه إسهام وفيه طول بعض الشيء في النفس ببيان موجبات عذاب القبر. ولقد سمع الدرس أناس كثيرون ممن يسجلون ويبلغون وممن ينشرون كلمة العلم والهدى، فبكت أعين ودنيت قلوب من هول ما سمعوا من أسباب عذاب القبر. ونحن لسنا بالذين يحبون للناس الحزن والبكاء، اللهم إلا ما كان منهما في طاعة الله. فالحزن من أجل الدار الآخرة حزن يبيض الله به الوجوه وينقي الله به القلوب. من حزن على أخرى فاتته اقترب من الجنة مسيرة 1000 عام، ومن حزن على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة 1000 عام. فالحمد لله الذي جعل بكاء الإخوة الأعزة والأخوات العزيزات الذين واللواتي سمعوا وسمعنا هذا الدرس، الحمد لله الذي جعل بكاءهم جميعا في طاعة الله من أجل الله، لا من أجل العرض الزائل ولا الدنيا الفانية. والذي يهمني هو ألا يكون الأمر أمر استماع فحسب، فلو كان الأمر أمر استماع لهان الأمر، بل بطلت حكمة التبرير لهذا الدين ولكان أمرنا كله عبثا. مجرد الاستماع ما هو إلا وسيلة من وسائل الانتفاع. فالمؤمن يستمع ثم ينتفع، يأخذ ما سمع درسا لروحه وعظة لقلبه وثقافة لعقله وزجرا وردعا لنفسه الأمارة. ثم منهجا لسلوكه وسيره ومعاشرته للناس ومعاملته لرب الجنة والناس. أما إذا كان الأمر شهوة اجتماع ونفاضل بين العلماء، فهذا العالم فلان يتكلم بالكلام الفصيح، وهذا العالم فلان يسب ويشتم ولا يبالي في الحق، وهذا العالم فلان صاحب نكتة وصاحب ظرافة وطرافة، فكل هذا ليس من دين الله في شيء، وليس هو بالبناء، وإنما هو اللهو واللعب، وإنما هو اتخاذ آيات الله هزوا. الواجب عليك ألا تنظر إلى تفاضل العلماء، فإن الله عز وجل جعل لكل من يبلغ رسالة لسانا وهدفا ونية يعلمها الله، وأنت حظك على قدر نيتك، فخذ من العلماء ما ينفعك في معرفة الحرام والحلال، في معرفة العدو والصديق، الطاعة والمعصية، في معرفة الواجب عليك وفي معرفة حقوقك، هذا ما هو واجب عليك. أما ما وراء ذلك من الأشكال والكلمات والفصاحات والبيان واللغة والأساليب، فكل ذلك خارج عن منهج المؤمن وعن هدفه الذي يجب أن يهتم به. فلا تضيع أوقاتكم عبثا في تفضيل العلماء على بعض، ولا الانشغال بأن فلان أحسن من فلان أو أكثر عددا ونفيرا من فلان. هذا كله يحول العلماء إلى أشكال مثل السلع، منها المنخفض في الثمن والمرتفع، ومنها الغالي والرخيص، وهذا حرام عليكم أن تنزل العلماء إلى هذا المستوى الخفيف. وطبق آباؤنا وسلفنا الذين كان يقول قائلهم: خذ علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. والمهم في هذه الدروس الالتزام، واللهم اشهد فإني قلتها قبل ذلك وأقولها الآن وأكررها حتى لا تحاسبني عليها يوم القيامة، اللهم بلغت فاشهد. المهم في العلم الالتزام، والالتزام معناها أخذ النفس بالجد فيما يسمع المؤمن من واجبات عليه. المؤمن يلزمه الله فيلتزم، أما يلزمه الله فيسمع ما ألزمه الله به ثم يعرض عنه عملا وتطبيقا، فهذا رجل انفلت من عقدة الإيمان ولم يلتزم أمام الله بعمل ولا بشريعة، فانتسر إلى شريعة ولم يوقرها ولم يحترمها بالعمل والتطبيق، فهو لاعب مع الله، لاه مع الله، ساه مع الله، وهو الذي اتخذ آيات الله هزوا. وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. فعلى كل واحد منكم يحضر هذه الدروس أن ينظر فيها، وما من درس يمر عليه إلا وفيه ثمرة وفيه فائدة في ناحية من النواحي. فلا تشغل نفسك بما في عقلك أنت، ولكن انتهز فرصة الدرس في أي زاوية كان، وخذ منه زادا لقلبك ونفعا لعقلك وروحك وردعا كما قلنا لنفسك الأمارة. واتخذ من هذه الدروس تجديدا لإيمانك، وما أحوجنا إلى تجديد الإيمان، جددوا إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليخلق في القلوب كما يخلق الثوب يعني يئدم ويبلى زي السم بيئدم. فجددوه. قالوا وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. وأقولها للمرة الأخيرة هذه الليلة على كل من يحضر هذه الدروس من الرجال والسيدات من الشباب والفتيات أن يلتزموا جميعا شرع الله الذي عرفوا حكمه وعلموا أحكامه. عليهم بعد الانصراف أن ينظروا فيما قاله الواعظ أو الخطيب أو المدرس أو العالم، فإن كانوا في نقص من ناحيته أكملوا نقصهم، وإن كانوا في مستوى حمدوا الله عز وجل على التوفيق، وإن كانوا في الزياد حمدوا الله عز وجل وشكروه على نعمة الهدى ونعمة الزيادة. أما غير ذلك فيصبح العلم حجة علينا. ومن بلغته الموعظة كما قال الله فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العلم النافع، نسأل الله العلم المربي والعلم المعلم والعلم المنهج السليم الذي نسير عليه عملا وتطبيقا ننفع به عقولنا وأرواحنا وقلوبنا ونفوسنا وضمائرنا حتى نعيش كراما ونلقى الله عيش. أما بعد، فدرس الليلة إن شاء الله تعالى هو الدرس الثامن، وهو خاص بالأسباب المنجية من عذاب القبر. ومن المنطق أن نتحدث عن الأسباب المنجية من عذاب القبر بعد أن تحدثنا عن الأسباب الموجبة لعذاب القبر، حتى يكون الأمر أمامك يا مؤمن واضحا، وحتى تكون على بينة من المهلكات والمنجيات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وأول ما أتحدث به عن الأسباب المنجيات من عذاب القبر هو أن ألفت النظر إلى كل سبب يوجب لعذاب القبر من الأسباب التي تبعتموها في الدرس الماضي وفيما قبله. من الدرس السادس أن نتجنب كل هذا. فالمعقول إذا قال لك الطبيب إن أكلك الطعام الفلاني سبب في تأخير الشفاء أو في الهلاك، فمعنى ذلك انك لو تركت هذا الطعام كان ذلك من عوامل او من مساعدات اسراع الشفاء. وما دمنا قد قلنا ان هناك اسبابا كثيره جدا لعذاب القبر، فاول اسباب النجاه من عذاب القبر هو ان نتجنب تلك الموبقات وتلك المهلكات وتلك العوامل الموجبات لعذاب القبر التي ذكرناها في الدرسين الماضيين، ومنها الصلاة بغير طهور، ومنها الغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول، ومنها الربا والزنا والتكاسل عن الصلاة المكتوبة وهجر القرآن والنوم به ليلا وعدم العمل بأحكامه نهارا، والرياء والنفاق والقول على الله بغير علم، والسماع للعرافين والكهان ومن يدعون معرفة الغيب، وعبادة غير الله من الأوثان والأصنام، أصنام الحجر والشجر والبشر، إلى آخر هذه العوامل التي ذكرناها في الدرسين الماضيين السابع ومن قبله السادس. فأول الأسباب المنجية أن نتجنب كل هذا. وهذا لابد لي أن ننبه إليه قبل أن نأتي الجديد. لابد أولا أن نتجنب أسباب الهلاك وأسباب الدمار وعذاب القبر التي ذكرناها. وإذا استقينا تلك المحرمات كنا قد دنونا خطوة من أسباب النجاة، ويبقى بعد هذا الموجبات للنجاة فيما سنذكر إن شاء الله. يعني المريض نبه عليه الدكتور أن يترك أكل البيض وأكل الدسومات والدهنيات والحوادث الحريقة فتجنب هذا. ليس معنى هذا أنه بمجرد اجتناب هذه الممنوعات أن يأتي الشفاء، ولكن هذا شرط، شرط في الشفاء. ثم هناك أسباب أخرى من العلاج يأخذها المريض حتى يتم الشفاء. فنحن نشترط أولا أن يترك المؤمن كل الأسباب التي ذكرناها في الدرسين الماضيين من موجبات عذاب القبر، وأن يقيس عليها ما يعلمه من المحرمات. وبالجملة كل جهل بالله وإضاعة لأوامره وارتكاب لمعاصيه موجب لعذاب القبر. خذها وأنت مؤمن بالعينين محاسبتها، وبخاصة عند النوم، عند النوم لأنها تكون قد انتهت من مشاغلها وأعمالها وصفت حسابها بها. فيحاسبها الإنسان عند النوم بالفكر بعد أن يذكر الأدعية والأذكار المأثورة، يفكر قليلا من لحظة أن قام من النوم إلى أن أخذ مضجعه عند النوم، ماذا صنع مع الناس وماذا صنع مع الله؟ هل أديت حقوق الله كاملة في هذا اليوم من الصلاة والصيام وحقوق الله الأخرى؟ هل وصلت الأرحام؟ هل مررت بأبنائي تعليما وتربية وتوجيها؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل أكلت حراما أم حلالا؟ أشياء كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لا أعلمك أنا بها، فأنت أدرى بها من ساعة أن تقوم من النوم إلى أن تضع مضجعك عند النوم. وهذا امر لا يستغرق منك اكثر من لحظات. والمعصيه تصنع في القلب وخزا خاصا تستطيع ان تدركه جيدا. المعصيه لا تمر على المسلم بسهوله، فلا تزال بنكتتها اللاذعه مؤثره مهما حاول ان يهرب من ضميره، فضميره يوبخه ويؤنبه. فتستطيع بهذا عند النوم ان يكون عندك محصلة او حصيلة من معرفة الخير والشر، والله هذا خير اشكر الله عليه. اما هذه معصية فاستغفر الله منها واعزم على ان اتداركها وان ارد الحق لصاحبه ان كانت من المعاصي اللي ترتب عليها ضياع حقوق للناس. فإذا حاسبت نفسك وأن يكون الحساب حسابا عسيرا لا حساب التدمير ولا الميوعة، حساب كأنك تحاسب أعداء أعدائك. ليه؟ وخاطب النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محاضات النصح فانتهي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فاحذر أن تحاسب النفس بدلال او بنوع من الطراوة والضعف. فالنفس أمر بالسوء كلما اكرمتها اهانتك هي، وكلما اهنتها وشددت عليها وعن نفس كلما اكرمتك هي. فحاسبها حساب الملكين حسابا عسيرا عند النوم، قل لها يا مجرمة كيف فعلت هذا وانت تعلمين ان الله رقيب وتعلمين ان القبر آت والموت والحساب، ماذا اقول لله يوم القيامة اذا اتاني هؤلاء الخصوم واخذوا حسناتي التي عشت بها طوال حياتي على الجاهل، اخذوها مني في نظير ما ظلمتهم وهضمتهم واعتديت على حرمتهم وهكذا. هذه المحاسبة لو قلت لك انها السبب الاول والاخير في النجاة من عذاب القبر ما كنت مفرطا في كلامي ولا مبالغا، ليه؟ لما؟ لأنها في الواقع ستحملك دائما على تخليص الحساب، تنام على فخر، تنام على ندم من ناحية الشر والمعاصي، وعلى فخر من ناحية التوفيق والهدى. إن وجدت نفسك موفقا شكرت الله الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإن وجدت نفسك مسيئا حزنت. فأنت عند النوم بين إحدى الحسنيين، إما ندم على معصية وإما فرح بطاعة. والحديث يقول إذا سرتك حسنتك وأساءتك سيئتك فاعلم أنك مؤمن، فاعلم أنك مؤمن. والواقع أن محاسبة النفس عند النوم تقضي على الكثير من مشكلات الحساب العام في الدار الآخرة. والحديث يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وإذا وجد الله عز وجل في صحيفته محاسبة دائمة يقول الله عز وجل وهو إن شاء فعل ارحموا عبدي هذا فقد كفانا المؤنة. هو نفسه كان بيحاسب نفسه أول بأول، الخير يتشجع به ويتحمس، والشر كان ينكره ويندم عليه. إلى راح الملائكة خلص عبدك الحاسر نفسه ليس عليه شيء لنا، أدخلوه جنتي ومتعوه بكرامتي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليه. هذه رخصة. النقطة الأولى وأرجو ألا ننسى، اللهم اشهد فرج أسباب العذاب التي ذكرناها سابقا. نمرة اثنين المحاسبة للنفس بالشدة والعنف على كل خطأ ولا سيما عند النوم. نمرة ثلاثة من موجبات النجاة من عذاب القبر المواظبة على تلاوة سورة الملك التي نسميها سورة تبارك كل ليلة. فهذه السورة المحافظة على تلاوتها من أنفع وأنجع الأسباب للنجاة من عذاب القبر بشهادة البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إلى آخر السورة. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن هذه السورة الكريمة وجدت أنها في قلب كل مسلم. شبان الرسول يقول وجدت أنها في قلب كل مسلم، أي أن الرسول يتمنى من الله أن يوفق الله كل مسلم ومسلمة، كل رجل وامرأة، كل شاب وفتاة لحفظ هذه السورة حتى تكون في قلبه قرآنا ومعانيا وأحكاما ويتملاها ويتخيلها ويشير على مقتضاها. وجدت أنها في قلب كل مسلم. لما يا رسول الله؟ قال إن في القرآن سورة هي 30 آية شفعت لصاحبها حتى نجته من عذاب القبر. عظيم عظيم. وهذا ما نريده من أسباب النجاة من عذاب القبر المحافظة على سورة الملك. وسورة الملك لا تزيد عن ربع واحد، هي عبارة عن صفحتان وثلث، صفحة تقريبا في المصحف، يعني عبارة عن حوالي 35 صف. من المستطاع لو عندك الرغبة الكافية والفزع الشديد من عذاب القبر انك تحفظها مهما كنت اميا، تحفظها في اسبوع في اسبوعين في ثلاثة، يعني مع التشاغل ومع النفس ومع الصوارف والخواطع عن الله احفظها ولو في شهر او شهرين حتى تقرأها كل ليلة. فان عجزت عن الحفظ تقرأها في المصحف وتعلم قراءتها مجودة، تقرأها قراءة شرعية بالغن والمد ومراعاة الفواصل حتى تكون قراءة قرآن لا قراءة صحف او مجلات او كتب مدرسية او غيرها، قرآن ورتل القرآن ترتيلا. فاذا عجزت عن الحفظ فاتل كتاب الله في المصحف الى ان يوفقك الله للحفظ حتى تستطيع ان تقرأها سفرا وحضرا في الصحة وفي المرض في الصيف والشتاء كل ليلة، وحافظ على تلاوتها كل ليلة. انا لا اقول كل يوم ولا كل نهار، اقول كل ليلة. ولا نتفلسف ولا نقترح ما دام صاحب الاقتراح وسيد الملاح صلى الله عليه وسلم قال كل ليلة، يعني كل ليلة. ما يجي حاجة غير ان كل النهار، هذا يعتبر قلة ادب مع صاحب الشريعة. هو ادرى واعلم. القرآن نزل بالليل، إن أنزلناه في ليلة القدر، فكان السلف يحبون دائما أن يتلوه بالليل خصوصا في قيام الليل، لأنه أول ما نزل الأرض نزل بالليل في ليلة القدر خير من ألف شهر، فأصبحوا يحبون تلاوته كذلك. حتى في طلوع رمضان كانوا يختمون ختمات في قيام رمضان من أجل التورط بكتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته. وهذه السورة وهي السبب الثالث من أسباب النجاة من عذاب القبر سورة الملك، ورد فيها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنت في سفر وضربت خدائي على قبر ولم أعرف أنه قبر. وكان زمان الدفن هكذا بسهولة، يضعون الميت في الشق أو اللحم ثم يهيلون عليه التراب، وربما أتفت الريح بعد كم يوم في الجبل الرمل العالي يضيع فمعالم القبر تذهب. فهذا المسافر وضع خيمته ليستريح بالليل نصبها، وهو لا يعلم أنه وضعها على قبر. قال وبينما انا مضطجع بالليل في خيمتي اذ سمعت من جوف الارض التي انا مضطجع عليها ثانيا يتلو سورة الملك. قال ففزعت وقمت وجئت اليك يا رسول الله اذكر لك ما حدث. فقال صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية نجته من عذاب القبر. هي المانعة منعت عنه عذاب القبر، وهي المنجية نجته من عذاب القبر، حتى ان رب العزة اعطى هذا الميت خاصية تلاوته حتى بعد الموت، له فيها ما يشتهون ام رب اطلق والكل ما يشتهون له عن عطيهم. فليس يبعيد على الله ان يعطي المؤمن بعد موته اي شيء يشتهيه. فهناك من يشتهي تلاوة القرآن كهذا الميت في هذا الحديث الصحيح، وهناك من يشتهي الصلاة والتطوع لله بالقيام والركوع والسجود كثابت البناني رضي الله عنه من خيار التابعين. قال قبل أن يموت اللهم إن كنت معصيا بعض عبادك بعد موتهم ما يشتهون وأنا منهم فأعطني تمكني من القيام بين ذلك بالصلاة، فهذه أعظم شهوة عندي ولذة. فرآه أصحابه بعد الموت وهو قائم في قبره يصلي لله. فكل إنسان له شهوة ولكل وجهة هو موليها. المهم أن سورة الملك هي من أسباب النجاة من عذاب القبر، نحافظ عليها تلاوة أو حفظا، نقرأها في المصحف او بظهر الغيب ايا كان. السبب الرابع هناك ثلاثة يموتون هم شهداء ويقاس عليهم غيرهم، المطعون والمبطون والمرابط. المطعون القتيل بالسلاح، يعني اللي يسميه الشهيد دلوقتي الشهداء، ميت بيدفع، ميت برصاصة مسدس، ميت في الميدان في أثناء الحرب، اسمه مطعون بأي نوع من أنواع الطعن. المبطون اللي مات بداء البطن، والمرابط اللي كان مرابط على ساحل من سواحل المسلمين ضد العدو المتربص او على حد من حدود المسلمين الحدود الخاصه بين الاوطان خوفا من هجوم العدو الغادر الماكر وبعدين مات وهو مرابط حتى لو من غير سلاح يجيب مات كده مات عادي. من مات مرابطا مات شهيدا واجري عليه اجر عمله الى يوم القيامه وامن من الفتان لا الملائكه يجيبوا في القبر ولا حسموه المرابط. وثبت ان ابا هريره رضوان الله عليه فزع اصحابه ذات ليله وخافوا ان يكون هناك عدو حضر لمحاربه المسلمين ففزعوا نحو الساحل ساحل البحر الاحمر ولله الحمد لم يرى عدوا فانصرف الناس وبقي ابو هريره مرابطا على ساحل البحر الاحمر. فقال له رجل يا ابا هريره قد انصرف الناس وامنوا ولم يجدوا باسا فلم وقفت انت وقد انصرف الناس؟ فقال ساقف هذه الليله الى ان يطلع نور الفجر ثم انصرف لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليله على ساحل من سواحل المسلمين كان خيرا له من قيامه ليلة القدر عند الحجر الأسود. قال وإن مات مات شهيدا. قال لي يعني لن يجي حد هنا دي فرصة جاتلي قالين حرابط هنا ليلة يبقى أحسن من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر عند الحجر الأسود يعني بجوار باب الكعبة في المسجد الحرام الذي فيه الركعة 100,000 فيا له من فضل وإن مات مات شهيدا. إذا من ضمن الشهداء أو من ضمن من ينجيهم الله من عذاب القبر قلنا سورة الملك تاليها كل ليلة ومن مات مرابطا ومن مات مطعونا شهيدا يعني ومن مات مبطونا بداء البطن. وهناك شهداء آخرون في ذات يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا ما تعدون الشهيد فيكم؟ يعني من هو الشهيد الذي تحسب له شهيدا يؤمنه الله من عذاب القبر وينجيه منه ويبقى له النور يوم القيامة والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم؟ من هو الشهيد؟ ما تعدون الشهيد فيكم؟ يسأل. فقالوا يا رسول الله الشهيد فينا من طعن او من قتل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم ان شهداء امتي اذا لقليلون. فلو كان بس الشهداء اللي يموتوا في الميدان حتان ابعث يوم القيامه مفلس ما عنديش شهداء اتشرفهم يبقى شهداء امتي قليلون. ان شهداء امتي اذا يعني لو صح كلامكم هذا لقليلون. قالوا يا رسول الله أهناك شهداء آخرون؟ أما هو فيه شهداء آخرين غير دول غير اللي بيموت في سبيل الله غير اللي بيطعن بالسلاح ويموت في الميدان في أثناء الحرب والقتال فيه شهداء آخرون ينجيهم الله من عذاب القبر ويضع على رأسهم تاج الوقار ويلبسهم حلة الكرامة ولا تخرج أرواحهم حتى يوجب الله لهم الجنة ويريهم مقعده فيها. في شهداء اخرون؟ قال نعم. من مات مبطونا او في الطاعون مرض الطاعون الكوليرا او الامراض المرضية العامة والمرأة تموت في نفاسها مرأة بتموت في النفاس بتاعها ومن قتل دون ماله او دون اهله او دون عرضه او دون دينه واحد يدافع عن ماله حرام جاي يدافع عن نفسه الحرام الموت قطع يموت شهيد. والمتردي واحد بتموت وهي تولد راح ميت غلبان تموت شهيدة. والمتردي ماشي مش واخد ماله راح ساقط في بلاعة بتاع مجاري او ساقط من فوق الكوبري الكوبري وقع به او وقع رصانه في النهر وغرق برضه المتردي. والغريق والحريق اللي هو مش متعمد انه يحرق نفسه او يغرق المنتحر طبعا من اجل ضعفه لن يموت على دين الاسلام. انا بتكلم في من اتاه هذه الاشياء بالقضاء والقدر وفرض عليه. قال الرسول بعد ما عدت شويه من دول قال والحمد لله شهداء امتي كثيرون. اصلى على الامين المامون صلى الله عليه وسلم. اذن ما هي الاسباب الموجبه للنجاة من عذاب القبر او المنجية من عذاب القبر؟ قلنا طرق الاسباب الموجبة الى العذاب: المحاسبة ولا سيما عند النوم، قراءة سورة الملك كل ليلة، من مات مرابطا، من مات مطعونا، من مات مبطونا. وبعدين المرأة تمس في نفاسها مات وهو يدافع عن دينه او عرضه او داره او اهله او ولده، اي حاجة من دول. طيب هناك ايضا من اسباب النجاة من عذاب القبر حديث ورد وقد فتشت فيه، هو جدته يطمئن بعض الشيء والامل من الله ان يطمئن كل شيء. وهذا الحديث يقول: من مات من المسلمين ليلة الجمعة أو يومها أمنه الله من عذاب القبر. عامل من العوامل. صحيح إن ليلة الجمعة أو يوم الجمعة قد يموت خواجات كثيرون، وقد يموت في عيونه الحدود وكفر فاسقون. لما أقول من المسلمين يعني واحد مسلم مات وربنا اختار له ليلة الجمعة، ليلة الجمعة أو يومها، فقد يكون هذا الاختيار من الله للزمن عاملا مساعدا، ولا اقول عاملا اساسيا ابدا، لان الزمن لا يطهر وحده اهله، انما الذي يطهر الناس لا الزمان ولا المكان، وانما هو الخضوع والاذعان للملك الديان الرحيم الرحمن العمل الصالح. انما اذا قلنا ان اختيار المسلم من الله ليله الجمعه او يومها قد يكون مساعد او علامه نأتلف بها ونامل من الله ان يكون الميت على خير وبركه. طبعا احنا بنحسن الظن بالميت: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وبعد الميت من يموت اللهم الا اذا كان مجاهرا بمعصيه او فسق او ضلال او ظلم، بنلعن بنستفيده عشان نحضر الناس: اذكروا الفاسق بما فيه يحضره الناس. اما اهل الستر الذين كانوا يقترفون بعض المعاصي في الستر وفي السر من غير ان يعلنوا بها وكانت ضمائرهم تؤنبهم، فواجب علينا ان نسترهم في الدنيا والاخره وان ننصحهم اذا استطعنا وان نطلب لهم من الله التوفيق والعافيه. صلوا على صاحب النعمه صلى الله عليه وسلم. وهنا يا اخواني يبقى تحصل من هذا المرابط والمبطون والمطعون وميت ليلة الجمعة أو يومها وقارئ سورة الملك كل ليلة والمحاسب نفسه كل ليلة ومن تجنب أسباب عذاب القبر المذكورة في الدرسين الماضيين. هناك أسباب مهمة جدا لا يمكن لهذا الدرس الثامن إن احنا ننهيه من غير أن ننص عليه. وهذه الأسباب المنجية من عذاب القبر هي عبارة عن 17 سببا، 17 سببا وردت في حديث صحيح رواه أبو موسى المديني بسند صحيح جيد، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الحديث بهذا السند هو من أحسن الأحاديث وكل قواعد الإسلام تشهد له. ما هذه الأسباب 17؟ عشان نشوف، لأن احنا الآن بنبحث عن الأشياء المنجية لنا من عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الحديث على بعضه أو بكماله روى أبو موسى المديني رحمه الله بسنده الجيد الصحيح عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة. الصفة هي المكان الذي كان مخصصا للغرباء من المسلمين والوافدين الذين كانوا يفدون على المدينة وليس لهم أهل ولا مال، فكان عليه الصلاة والسلام يجمعهم في هذا المكان في المسجد، يحرسوه بحصير يجلسون فيه يأكلون ويشربون وينامون، وعند ميعاد الطعام يوزعهم على أصحابه، خذ يا أبا بكر هؤلاء الأربعة، خذ يا عمر هؤلاء الثلاث، خذ يا عبد الرحمن بن عوف هؤلاء الثمانية، يوزع هؤلاء على قدر ساعة من يوزع عليه. واحيانا كانوا يخرجون طبعا في كل معركة وفي كل غزوة، واحيانا اذا وجدوا عملا وكفاحا وسارا من اسباب الكفاح والعمل والجهاد يخرجون اليه، فما كانوا يمتنعون عن عمل ابدا، بل كانوا يحتصمون يذهبون الى الجبل فيجمعون الحطب والحشائش والاعشاب ويبيعونها، بل كان بعضهم يشتغل حمالا، حمالا الذي يسميه الان بالشيال، يعني يحمل السلع للناس في نظير اجر نظيف يختات به حتى ياكل من عرق الجبين وكد اليمين اكلا شريفا طيبا. عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه كان جالسا مع هؤلاء في صفه للمدينه، ومكانها لا يزال الان امام دكه الاغوات في المسجد النبوي عند المكان المسمى ببيت فاطمة في الجهة البحرية لقبر النبي خير البرية صلى الله عليه وسلم. انت عارفين تخشيبة طويلة في القبر الشريف مع صاحبيه أبي بكر وعمر في الجهة القبلية الجنوبية، ثم في الجهة البحرية خالص جهة الباب المجيدي دكة الأغوات اللي هي مكان أهل الصفة أين يوم أن كان قدام بيت السيدة فاطمة اللي كانت مستوجة في علي ابن ابي طالب رضوان الله تعالى على الجميع. قال عبد الرحمن بن سمرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة من مدينة، فقال اني رأيت الليلة عجبا، وذا النبي قال اني رأيت الليلة عجبا يعني عجبا، لا هلوسة ولا أضرس احلام ولا احاديث نفس ولا العقل الباطن، كل الكلام اللي يقوله جماعة بتوع الرأي نفسه ابدا، ده رسول ما يراه بالليل وهو حق وحي، فالشيطان لا يتمثل به ولا يلبس عليه، فكل واحد جبريل يجيله ربنا يلهمه ينزل له ملك من الليل ولا ينسى، بل كان اذا غمض عينيه ونزل عليه الملك عشان يقول له على بعض المعلومات، كان احيانا ينزل جبريل وميكائيل وجبريل يقول لميكائيل اضرب لهذا الرجل مثلا مع امته حتى يعرف مثله معه، فيقول ميكائيل اشره اولا حتى يسمع منه، فيقول جبريل لا دعه نائما فان العين نائمه والقلب يقبض، العين نائمه والقلب يقظان لا يزال مغمض، انما قلبه من جوه صاحي منتبه متصل بالله، فهيسمع منا وهيفهم تمام، لان احنا ارواح ملائكه ما احناش بني ادم، فما نقوله قلبه نفسه هيصف هيمتص وهيستقبله، نرسل وهو يستقبل، وقعدوا يضربوا المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج على عبد الرحمن بن سمره ومعه الصحابه في صفة من المدينة قال إني رأيت الليلة عجبا، الرؤية دي بسبعة عشر مرئيا، يعني فيها 17 مرئيات، العدد 17، كل واحد من دول سبب من أسباب السبعة عشر، هي عامل مهم من عوامل النجاة من عذاب القبر. فالرمض مع النبي والمصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا رايت يا رسول الله؟ خير رايت وهو كان يعلمنا ويقول اذا قال لك اخوك اني رايت الليله رؤيا فردت عليه وقل خيرا رايت وخيرا يكون خيرا تلقى وشرا توقى خيرا لنا وشرا لاعدائنا والحمد لله رب العالمين. هذه سنه علمنا اياها حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا واحد قال لنا انا شفت خير او رايت رؤيا خيرا رايت وخيرا يكون خيرا تلقى وشرا توقى خيرا لنا وشرا لاعدائنا والحمد لله رب العالمين، فردوا عليه هذا الرب الذي تعلموه من حبيبهم عليه الصلاه والسلام خيرا رايت. قال لهم رايت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. هذا هو السبب الاول، بر الوالدين من الاسباب العظيمه جدا للنجاه من عذاب القبر، بل هو من اسباب طول الحياه والبركه في العمر. ولا يقولن قائل انا مش عاوز اقول ال17 كلهم واترك بعض الشبه في بعض العقول على ما راه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يقولن قائل كيف ياتي ملك الموت وملك الموت لا ياتي الا عند انتهاء الاجل، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، فكيف ياتي ملك الموت بامر الله ثم ياتي بر الوالدين فيرد ملك الموت؟ اي فوضى بعد ان ينتهي الاجل كيف يؤجل؟ محكمه الله تقبل هذا العرس؟ الرد على هذا السؤال ان هذا الفهم من قلة الفهم والادراك. الموضوع ان الله عز وجل جعل قضاءه وقدره نوعين، نوعا مجزوما به منجزا غير معلق، ونوعا اخر معلقا على شيء حتى يحبنا ويحسنا ويحرضنا على عمل الخير. فهناك مثلا يقول الله تعالى في علمه القديم في ام الكتاب في اللوح المحفوظ في علمه الذي يعلمه ان عبد اللطيف سيموت على رأس سن 100 سنة. كلام منجز ما في تعليق، يبقى لازم عبد اللطيف على رأس 100 سنة بالحرف بالسنين العربية لازم يموت، لان رب العزة قال 100 سنة 100 سنة، لا قبلها بلحظة ولا بعدها بلحظة، لا يستأخر ساعة ولا يستخدمون. في بعض حاجات الرب عز وجل يعلقها والنبي بتاعنا يبلغنا لان فيها فايدة، عشان احنا مش شده الا بين الوالدين وفي غيرها بالاعمال الصالحة اللي حديث دي. فيجي ربنا يريح عبد اللطيف كان يستحق منا ان يعيش 70 عاما، ولكن ببره الوالدين سنمد 70 الى 100. مصر موجود بالأذل نفس ربنا بكاتب كده، كان 70 وهنخليله عن 70-30 من قبل حتى ولا أدم من خير، ومن قبل أن نولد بملايين السنين قضاء معلق. فما يجي عند الملك عند 70 سنة يقول له يا رب ده 70 خلطوا من عندي، يقول له مرجات له علاوة رضا، جات له علاوة رضا من رب الرضا. دي بقى اللي كانت مستخبيه على الملك، يقول له اه يا رب هو انت كنت معلق حاجه؟ يقول لي قلت ان بر والدي عن 230 وقد بر والدي وعندك الفضاءه يكشف ذلك الموت يجب سنمده الى 100 لبره والدي. الرسول ما بيحب يبلغنا، لازم يبلغنا في صوره رمزيه فيها اشاره الى بر الوالدين عشان انا شد حيل ابويا عايش وام عايش احاول ارضيهم بقدر امكاني. يا عم ده ده مش علاوه بتاع 2 جنيه كل سنه ولا 50 قرش، دي علاوه عمر وبركه في العمر والنجاه من عذاب القبر. ده لو كان ابويا عباره عن قيحا ودما وصديقا سأحاول ارضاه وامي كذلك. فما يجي ملك الموت ياخد الروح يجي بين ولديه يقول له انت جاي، يقول له جاي بامر الله. البر يقول له برضه وانا جاي بامر الله وعندك القضاء وقدره. فيطلع مالك يقول فعلا يجد ان الله علق على غير الوالدين ضم واضافه 30 سنه. فواحد منكم يسال يقول ازاي مالك يموت يجيب عن الله؟ نفس البر بامر الله. كما ورد في الحديث الصحيح ما يرد القضاء الا الدعاء، ينزل القضاء ويفعل الدعاء فيتقابلان بين الارض والسماء فيغلب الدعاء القضاء. الجاهل هيقول الدعاء يغلب القضاء ازاي؟ ابدا، ما هو الدعاء اخر بقضاء الله. ربنا موفق، هو اللي بقى ادعى الله غصب عن ربنا. والله لو ربنا عاوز يوديني الداعيه ينسيني الدعاء خالص، انما الرب يكون عاوز يحببنا في الدعاء. قال انزل ينصر عن عبد اللطيف، اطلع يا دعاء من عبد اللطيف. الثاني يبقى القضاء نازل والدعاء طالع. الدعاء طالع يقول له انت راح فين يا نصيبه؟ تقول له راح على دماغ عبد اللطيف. تقول له طب انا طالع من عبد اللطيف. المصيبه تقول له انا نازل بامر الله. تقول له انا طالع بامر الله. هتمشي بالراحه ولا نتخانق؟ تقول له ما اقدرش، لازم نتخانق. والله الرسول قال هذا. فيتعالى داني بين السماء والارض، يتعالى داني يفرقوا بعض فيغلب الدعاء القضاء. يا سلام، اوعى تقول ان في حاجه غلبت قضاء الله. انما هو قضاء بقضاء، ثم ما هو قضاء بقضاء كربنا بينزل المصيبه ليه؟ انما هو ربنا ناوي ان المصيبه مش نازله، بينزلها ليه؟ عشان يرغبنا في الدعاء. لما ربنا عارف ان عبد اللطيف هيعيش 100 سنه خلى ملك يموت يتحرك عنده 70 ليه؟ ما ريحوش ليه؟ عشان يرغبنا في بر الوالدين. ما صلوا على الزين صلى الله عليه وسلم. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نمضي مع الحبيب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رؤياه العظيمة التي رآها وهو يعبرها وهو يذكرها ويسردها على عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب الصفة في المدينة المنورة على من نورها الصلاة والسلام. قال ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من أيديهم. وهذا هو السبب الثاني من أسباب النجاة من عذاب القبر، لأن كل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه من الطاعين والعاصين، أو كل ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من المعذبين والمنعمين فهو مثال لعالم البرزخ الذي حسد الله فيه أنواع من نعم وأنواع من عذب. فهذه تنبيهات وتحذيرات من سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مبشرات عشان ناخد بالنا ايه اللي يجينا من عذاب القبر. بر الوالدين وسرق، وهنا ذكر الله. الشياطين احاطت بالمسلم فجاءه ذكر الله فخلصه من ايديه. ولا يتعجبن احدكم من هذا التعبير النبوي ويقول ما الشياطين وكيف احتوتتني الشياطين واحاطت بي. الواقع يا اخي انك لا تعلم اسرار الكون. الكون مملوء بالعجائب وبصرنا محدود، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وما لا نبصره اضعاف 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 ما نبصره، وما لا نعلمه اضعاف اضعاف ما علمناه. وحد الله. الشياطين يحتوجونك ويحيطون بك، يوسوسون، يفرقون بين المرء وزوجه، يحولون بين المرء وقلبه، يغرون بالعداوة ويحرشون بين الأب وأولاده، بين الإخوة بعضهم، بين العيال وأمهم، بين الزوجين، بين الجيران، بين الشركاء في التجارة والزملاء في العمل والرفقاء في الطريق، بين الحاكم والمحكوم، الشيطان يعمل ليله ونهاره. والحديث يقول ان الشيطان قد يئس ان يعمل في ارض الحجاز ولكنه رضي بالتحريش بينكم. والتحريش هو القاء العداوه. دب اليكم داء الامم من قبلكم العداوه والبغضاء، الا انها هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نسال الله ان ينجينا من عذاب القبر وان يوفقنا لذكر الله حتى ننتصر على الشياطين. والمراد بذكر الله ما المراد؟ جاءه ذكر الله فغلطه من عجيب. ايه ذكر الله؟ نحن نريد بذكر الله، والرسول ايضا يريد بذكر الله، تذكر الله. كونك تتذكر الله وتفكر في الله هذا هو الذكر. الذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالعقل والفكر وقد يكون بالجوارح، وكل له ذكر. فمن جلس يفكر في الموت وفيما بعد الموت ويحاسب نفسه فهو ذاكر عند الله. ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، استغفر الله، اللهم صل على محمد رسول الله، وتلا القران، فهو ايضا ذاكر لله. ومن اعطى بيده صدقه مخلصا لوجه الله في صدقته وفي عطائه فهو ذاكر لله بيده. فان سعى برجله لاصلاح ذات البيت او لعيادة مريض او تشييع جنازة او اصلاح متخاصمين او صلة رحم فهو ذاكر برجله. حتى من زنى من امرأته وقرب منها ليعفها عن الحرام قال وفي بضع احدكم صدقة، قال ويأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر، قال ارأيتم لو وضع شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حتى في المتعة الجنسية وفي الشهوة الحلال هو نوع من الذكر. لو أتت تدريب قوة العبادة واستطاعت أن تعمر الأرض كما أمر الله، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فأنت ذاكر الله في أكلك. إذا خرجت أن تشم الهواء حتى تنقي الرئتين والدم في جسمك، لا ان تنظر الى بطة وجوبة ولا ان تنظر بعينيك الى ما حرم الله، بل لمجرد ان تأخذ قسطا من نعمة الله في الهواء حتى ينشط الجسم وتقوى العبادة، فانت بهذه الخطوات ذاكر لرب الارض والسماوات. اذا مددت هذه بصدقة بمسكين، كل عضو من اعضاء بدنك تستطيع ان تذكر الله به، اللسان، القلب، العقل، الاعضاء كلها، اليمين، الرجلين، الانف، حتى لو وضعت ريحا طيبا عشان الناس يشوفوا ريحتك الحلوه وانت بتصلي فيحبون عباده الله، فانت ذاكر الله بانفك. هذا الذكر بكل انواعه مما يساعد على طرد الشياطين. وإذا طرد عنك الشياطين نجاك الله من عذاب القبر قطعا 100%، لأن اللي يجيب إيه عذاب القبر ومين الشياطين حواليك؟ حتى يجي يسألوك في القبر من ربك؟ تتلخبط. بل ورد في بعض الروايات الضعيفة إن إبليس يخش في القبر وساعة الملك يقول لك رب من ربك؟ يقول لك أنا موجود أهو. خلي عندك عقل، قول أنا موجود أهو. فإذا هو مصاحب للشياطين في دنياه اتخذهم أربابا من دون الله، راح في ذلك يقول ما عندك ربه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ بل عند الموت ورد في بعض الروايات الله أعلم بقدرها إن الشيطان يجي وقت الموت في صورة أقرباء الإنسان الذين ماتوا، أبي، أمه، عمه، خاله، عمته، خالته، ويقولون له لقد متنا قبلك ورأينا الحق وعلمناه، مت على دين النصارى فهو خير دين. فإذا كان المؤمن ثابتا راسخا جبريل معه ربنا ما يسموش بقى يقول هؤلاء شياطين ده لعمتك ولا خالتك عمتك وخالتك أمسكها الله فيمسك التي قضى عليها الموت ايه جاب عمتك هنا وخالتك دول شياطين متقمصين سلطة عمتك وخالتك عشان يضلوك هؤلاء الشياطين وانا جبريل جئتك بالبشرى من عند ربك وتعالى دين التوحيد لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ممكن جدا ربنا يكرمك طول ما انت مخاطب للشياطين شياطين الانس وشياطين الجن ممكن رب العزة جل جلاله يكرمك عند الموت ويكرمك في القبر والبرزخ بتاعك وينجيك من عذاب القبر. الثالثة ورأيت رجلا من أمتي أحاطت به ملائكة العذاب فجاءته صلاته فأنقذته من أجله. وده حديث صحيح وهناك روايات بأن الميت في قبره تأتيه الملائكة ملائكة العذاب ليعذبوه من قبل رأسه فتأتي الصلاة تنافح وتدافع وتدفع وتقول إليكم عنه اوعى في جنبتنا اوعى تعذبوه لقد كان يقوم بي بالليل يناجي ربه يا من كان يقرا القران ويا من قال يقبض ربنا ويصلي اوعى حضرتكم هنا فاذا نزلوا جهه وسطه عشان يعذبوه برضو الصلاه تجيله تحت رجليه يبحثوا عنه في اي حته ينزلوا القران طوافا حوله ودافع. كل الاعمال الصالحه يا اخي هي رصيد لك في بيت القبر منتظرة لك حتى تدفع عنك العذاب والدفع عنك كأكبر محامي في العالم. فأكثر فاتسابقوا الخيرات افعلوا خيرا لعلكم تفلحون وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وحدوه. ورأيت رجلا من أمتي أحاطت به ملائكة العذاب فجاءته الصلاة فأنقذته من أيديهم ذاك هو السبب الثالث من أسباب النجاة من عذاب القبر. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا رئنش لسانه جاف كلما دنا من حوض منع وطرد فطردته الملائكة حتى لا تأتي من الشرب. قال النبي فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. عظيم. يبقى من ضمن الأسباب المنجية من عذاب القبر الصيام لرمضان. فإذا ضمنت لرمضان صياما راتب زدت خير على خير. إذا صمت يوم الاثنين يوم الخميس ثلاثة من كل شهر 13 و14 و15 الأيام دي أو صمت يوم عاشوراء صمت يوم عرفة صمت التسعة الأولى من ذي الحجة آخرها يوم عرفة كل هذا عظيم وعظيم. ست من شوال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان من صام الدهر كله هذا عظيم عظيم جدا. يبقى هذا من أسباب ريك وشربك حتى ترحم لسانك الجاف من العطش يوم القيامة. وإن في الجنة بابا يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه احد سواهم. الصغير قال ورايت رجلا من امتي برضو السبب الخامس بقى من اسباب النجاة. ورايت رجلا من امتي من الذي يقول طه الرسول هو الذي يقول طه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورايت رجلا من امتي والنبيون جلوس حلقا حلقا كلما جاء الى حلقة منها منع وطرد فجاءه غسله من الجنابة فاخذ بيده واجلسه الى جنبي. يا الله ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. إذن السبب الخامس من أسباب النجاة من عذاب القبر المحافظة على الطهارة بقسميها: الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، الطهارة من حدث أصغر الوضوء، والطهارة من حدث الأكبر اللي هو الجنابة بالغسل. النبيون جلوس حلقا حلقا، كلما جاء هذا إلى حلقة منع وطرس فجاءه وصله من الجنابة، قال يا رب هذا رجل كان مواظما على الطهارة فشفعني فيه، وكان يغتسل من الجنابة فأخذ الغسل، كأن الله خلق من هذا العمل الصالح هو الطهارة والغسل، إن الله يحب الطاهرين ويحب المطهرين، خلق الله منه ملكا ينافح ويدافع حتى استلم هذا العاصم وأخذ بيده، ومش حطه في أي حلقة بتاع أي واحد نبي، وأجلته إلى جنب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى بين الوالدين ذكر الله، الصلاة، صيام رمضان، الغسل من الجنابة، دول كام؟ دول خمسة. قال: ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة،
والعياذ بالله،
ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن شماله ظلمة، وهو يتخبط في الظلمة، ظلام ظلام كامل وحيط. قال: فجاءه الحج والعمرة فأخذ بيده وأخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. صلى على المصطفى صاحب النور صلى الله عليه وسلم. الواقع إن هذا أمر مبشر، فاعزم يا أخي على الحج إن لم تكن أصابك الحج، وما دمت ذلك الخير فالله يعطيك بالنية، إن كنت ذهبت فاشكر الله، تريد أن تعيد أعد، فالنوافل هي دعامة للفرائض، وإن لم تكن أصبت الحج والعمرة فاعزم، وما دامت النية صادقة حتى لو مت قبل أن تؤدي الحج والعمرة فإن الله يكتب لك ثواب ما نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، السبب السادس من أسباب النجاة، السابع من أسباب النجاة من عذاب القبر، أن الرسول قال: ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه. وهج النار الشرع والحرارة جاء عليه، فعمال غلبان يداري ايده يحاول ان ايده تمنع احد ما يريد ايده، هتنشوق هتنحرق، يعني ده نار، نار نار الله الموقدة التي اضطر على فده. الرسول هو في الحيرة دي وشايف الراجل عمال غلبان وشه هيشوي وايديه، قال: فجاءته صدقته فصار ظلا على رأسه وحاجزا بين يديه. راحت نزلة الصدقة عملته بظل فوق رأسه، منعت عنه النار من فوق، وصارت حاجزا من أمامه، منعت عنه الصهد والحرارة بتاع النار. وهذا يدل على مقدار فضل الصدقة، والحديث يقول: وإنما يستظل المرء في ظل صدقته يوم القيامة. طيب، قال: رأيت رجلا من أمتي، اللي هو بقى الثامن، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه. يا إخواننا يا مؤمنون، يا محمد يا علي، الحاج يرد عليك ناقصين وقطع كاملة، يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، يصافحهم ولا يصافحونه. فجاءته صلته للرحم فوقفت ونادت: يا ايها الناس، انه كان وصولا لرحمه فسلموا عليه وكلموه وصافحوه. قال: فكلموه وصافحوه. ده كلام مين؟ كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى برضه صفه الرحم، دايما شوف كلام النبي كده وتاخدها من غير ما استخبط. يبقى عندنا بر الوالدين، ذكر الله، الصلاة، الصوم، الغسل من الجنابة، الحج، الصدقة، صلة الرحم. أكم دول؟ ثمانية. هم التاسع قال ورأيت رجلا من أمتي احترشته الزبانية. والعياذ بالله. الزبانية. فليدعو ناديه سيدعو الزبانية. سبحانه. قال فجاءه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنقذه منهم. وهذا يدل على أن من ضمن أسباب النجاة من عذاب القبر أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ولا نخشى في الله لومة لائم. احذر أن تعيش زمانا. إذا رأيت منكرا فغيب بقدر إمكانك. لا نقول بسوء الخلق أبدا. ولكن لازم تظهر لله غيره. وحماسا حتى لا يتهمك الله بأنك أقررت المنكر وأنك أحضرت هذا المنكر وسكت عليه. فانهى عن المنكر ولا تهمك النتيجة. قل ربنا يهديك يهديك هذا ليس عملك. يبقى ايه اللي خلص المؤمن من الزبانية؟ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. يبقى كم دول؟ 9. قال ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله حجاب. يا طول شقاه. قال فجاءه حسن خلقه فأزال الحجاب وأدخله على الوعف الوهاب. الله أكبر. حسن الخلق من ضمن أسباب النجاة من عذاب القبر. الأمر المعروف نهي عن المنكر حسن الخلق. كان سبب في زوال الحجاب. قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. شوف اللي يحجب عن الله يعيش. حسن الخلق. قال معلش يا رب ده كان راجل فيه الخير وطيب ومعاش الناس معروف. قال طب هذا إن حسن الخلق يبلغ به المسلم درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الصبر العسل. طيب. قال ورأيت رجلا من أمتي أتته الصحيفة من قبل الشمال. والعياذ بالله. وأما من تكتبه بشماله. قالوا الكتاب بتفتح من جهة الشمال. لا تعرف الزوجة. يلا خذوه بغلوه. يبقى الحساب عسير. ما قال فجاءه خوفه من الله فأخذ الصحيفة وأعطاها ليمينه. الخوف من الله يا أخي. في آخر لحظة أنقذ هذا المعذب وراح واخد الصحيفة من شماله. قال له يا عبيط أنت حتى مش مالك ليه؟ كان يخاف من الله في الدنيا الخوف. عند الضيق نفعه وأنجاه من عذاب القبر. قال ورأيت رجلا من أمتي قد خف من ذلك. ميزان حسناته. فجاءه أفراطه. فثقلوا ميزان حسناته فنزل. الأفراط هم الأطفال الصغار الذين ماتوا وصبر الوالد أو الوالدة على موتهم. اسمهم أفراط. جمع فرط. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العين ما يقول اللهم اغفر له وارحمه لأنه مغفور له. هذا مغفور له. ما يحتاج لمغفرة. ما يحتاج لدعوة لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. فكان يقول اللهم اجعله فرطا لوالديه وسلفا وذخرا لهما وثقل بهما ودينهما وأفرغ الصبر على كروبهما. اللهم من أحيته منا تحية على الإيمان ومن تفيته منا فتفاعل الإسلام. طيب. يبقى الصبر على الأفراد. طيب. يبقى الأمر المعروف ونهى عن المنكر حسن الخلق الخوف من الله الأفراد. قال ورأيت رجلا من أمتي واقفا على كثير النار على الحرب. قال فجاءه رجاؤه في الله فأبعده عن الشفير إلى ريحات الجنة. الرجاء في الله لدينا عندك رجاء. الذي يأتي إنه لا يأتي من روح الله يرتعد. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى. حسن الظن بالله هو نوع من الرجاء في الله. لكن يختلفان في بعض الشيء. خلي عندك حسن ظن بالله وخلي عندك رجاء في الله. قال ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف مرة ويعتدل مرة ويسقط مرة فجاءته صلاته علي فأقامته فاعتدل ومضى. بدل ما هو ماشي يزحف اخر خبر ايه اللي خلاص منه استمر حتى عد فجمتلع ده الصراط طول الاف السنين يزحف وتروح على حد كم سنه تقضيها
لكن صارت أفرجا ليطلع رسول كثيرا، فجاءته صلاته عليه فأقامته فاعتدل ومضى. آخر واحدة بسرعة عشر، قال ورأيت رجلا من أمتي جاء إلى الجنة فغلقت أمامه أبوابها فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فاقتحمت له الباب وفتحته فدخله. إذن يا إخواني، يتلخص من هذا إن الأسباب المنجية من عذاب القبر تتجنب الأسباب الموجبة إلى العذاب التي ذكرناها في الدرسين السادس والسابع، محاسبة عند النوم، المربطة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، المبطون وأمثاله، من قتل دون ماله دون عرضه دون دينه دون أهله، وبعدين لمسلسة الجمعة أو يوم الجمعة، وبعدين بر الوالدين، ذكر الله، الصلاة، الصوم، غسل الجنابة، الحج، الصدقة، الصلة، الأمر المعروف، النهي عن الإيه؟ المنكر، وبعد الحسن الخلق، وبعدين الخوف من الله، وبعدين الأفراط اللي ماتوا العيال الصغيرين، وبعدين الرجاء في الله، والدمعة من خوف الله، وبعدين حسن الظن بالله، والصلاة على رسول الله، وشهادة لا إله إلا الله، نتوحد الله. أيها الإخوة الكرام، إذا كنا قد انتهينا من ذكر عينات من عينات الأسباب الموجبة لعذاب القبر، ثم ذكر عينات من الأسباب المنجية من عذاب القبر، فإني أرجو كما ذكرت في أول الدرس ألا نأخذ هذا الكلام على أنه تسمية، وعلى أنه نوع من مطمطة الليمون، ونوع من التحلية المؤقتة تنخفض عروقنا وتهتز قلوبنا مؤقتا ثم نبرد إذا رجعنا إلى حياتنا الرطيبة وننسى كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إني شاكر من خالص قلبي للإخوة الكرام اللي موجودين الآن في حجرة التسجيل في الدور العلوي والإذاعة، لأنهم يسجلون هذه الدروس دائما ويذيعونها في كل مكان. لقد ذهبت إلى المحافظات والأقاليم كثيرا، وكلما مررت في إقليم قالوا يا فلان نسمع دروسك بالترتيب والتوالي والحلقات كلها، مين اللي هو الفضل؟ احنا كنا الآن بنجد الدروس وهي قاصرة على من يحضرنا، أما الآن فقد أصبحت تسجل ثم تبلغ، وأنا أبشر كل من يسمع الكلمة ويبلغها للغير سواء من بلغها شفوي او بطبيعتها كتسجيل اذاعي وصوتي، وبشره ببياض الوجه يوم القيامه. يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سمع. اما بعد، فارجو ان الفت النظر الى حاجه مهمه. الحاجة المهمة ان شاء الله، انتوا عارفين بكرة الاحد مسجد الساحة اللي في شارع رشدي امام محكمة عابدين اللي كنا فيه الاسبوع الماضي، وانا عاوز يكثر من سواد رواد هذا المسجد، وانتوا عارفين الظروف اللي كان حيصير فيها هذا المسجد ويذهب الى الالحاد والفجر الكفرة، ولكن ابى الله الا ان يعكس ظنهم ويخيب رجاءهم، فاحنا عاوزين نحترس ونحرص ونفتح عينا جيدا ونروح لهم ونقعد هناك ونتكلم بكلمة الحق حتى يثبت الله أقدام المؤمنين وننتهي من هذا المشروع على خير إن شاء الله. نلقى في الساحة إن شاء الله يوم الاثنين في مسجد الجيزة مسجد الاستقامة. بعض الإخوة الحقيقة وله الحق كان يقول لي دايما: يا شعب لطيف، أنت كتر خيركم وبتقولوا لنا دروس والدروس حلقات وقرآن وغير قرآن، ودي حاجة عظيمة، انما لا يكفيش العلم. العلم فعلا منور مبطر كاشف بيشوف الحقيقه بيعرفنا الحرام والحلال، انما ايه الواجب علينا؟ الواحد بيجي بقى يلف بالكلام بيتلخبط لانه مش عارف منهج يمشي عليه، يعني منهج فرضوي يمشي عارف ازاي؟ مش عارفين. انت بتقول الغزال اللي يقول كش ولا كلهم بطوله وفي واحد ما طالع من الدرس كانه ملك. انما عنده مشاكل في بيته وعنده مشاكل خاصه بنفسه هو والهوى بتاعه الاخر ماسكه من حته ثانيه من وسطه. الشيخ العالم بيتكلم مش عارف مشاكل العالم. فكيف نعالج هذه النفوس الاماره وكيف نمشي بالترتيب معها حتى نصل بها الى شاطئ الامن والايمان؟ فتحل البيان. الواقع يا اخواني انني كنت اسمع هذا الكلام وانا مسلم ومتألم فعلا ومؤمن لان هذا الكلام هو الكلام الايجابي. لان هناك فرق بين من يعلم وبين من يربي. ولقد كان صلى الله عليه وسلم نعم المعلم المربي. فكانت مهمته لا تقتصر على ان يشحن العقول زي ما احنا بنعمل دلوقتي علوم وعلوم وعلوم، انما كيف ننفذ هذا الكلام يا شعب لطيف؟ دي اللي لحد الان ما وصلتش لها. بنديكم علوم من كيف نربي، ازاي نساعد هؤلاء السكه. في شباب متشوق جدا، انت لو تشوفوني في قسم الوعظ والشباب بيجيني الجامعة يا شعب نعمل ايه؟ انا عندي مشاكل كذا وكذا وكذا. خد ايه رايك واقتراحاتك يا ابني؟ انت مش بتعرف البعض وكل كلمه بفضلها لا من جهه اي خاص من جهه شكلي. الواقع ان هذا الكلام كلام مهم، وانا فعلا اؤمن وممن يؤمن بان التربيه غير التعليم. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بعد ما يعلم يلوم تعالوا بقى يقول على الوضوء وفضل الوضوء لما يجي يتوضا قدامه هو شخصيا في خمس دقائق الميه قدامه وعلى كفيه زي ما قلنا غزل الخليج. لا بنعلم هناك غزل الخليج كل يوم خميس بعد المغرب دلوقتي مؤقتا وبعد جاي الاربعاء ان شاء الله الخميس الجاي. فبقى بعد ما يتوضا يقول هذا وضوئي ووضوء لم يعمل قبلي فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. يمشي بالحج قدامه وخذوا عني مناسككم التربيه ايه؟ امشي قدامي وشوفوا لي بعمل ايه؟ بطوف ازاي؟ بسعى ازاي؟ برمي الجمار ازاي؟ بقف على عرفه ازاي؟ برمي الجمار في منى ازاي؟ خذوا عني. صلوا كما رايتموني وفي رمضان معاهم والتراويح معاهم وبيقرا القران قدامهم تربيه. احنا الان ما عندناش علم الكلام ده. يا دوب الواحد يخلص الدرس ويسر. لان مشاكل العالم و37 مليون هنروح فين احنا مع العالم؟ ده معناها ان احنا نستهلك يوم الدين. ما يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد ويعلم ويربي ويوجه وبعدين يشرف على التنفيذ والمتابعه. احنا ما عندناش الحته دي. فالواقع ان بعض الاخوه وبعض الشباب الفتي الشقي برضه بنوع من الاشراف منه والتوجيه راوا انهم يلجاوا الى طريق التربيه. على فكره خليك انت ماشي في طريق التعليم لان احنا محتاجين له فعلا. كلمة حق هنسمعها بتكتب لها نور كسر القرآن عشان نفهمه. احنا نمشي برضه بإشرافك في طريق التربية العملية. ونعطي الشباب خصوصا والرجال المؤمنين والمؤمنات يأتيهم نماذج عملية للتربية بحيث لو واحد مشي على هذا المنهج التربوي من كتاب الله ورسوله تليه وأخذ درسه بالحج من غير إسراف ومن غير شطر ومن غير عنك برضه بس هي مجال محدده بدل ما نشيها ونطلع من الدرس واخدين اسباب العذاب واسباب النجاح من قبل والناس مش عارفه يعملوا ايه. فهم الاخوه قالوا ايه المانع ان احنا نعمل كتيبات صغيره شبه رسائل متتابعه تمشي كل شهر رساله صغيره وعلى قد الناس وتكون تربيه مش تعليم، تربيه اسلاميه من المنبع الصافي من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الواقع ان انا اتي الفكره في الاول على اعتبار انها تجربه والممارسه هتخلينا نزكيها ونطهرها وننميها ونعدل فيها. الممارسه غير النظريات. العدل الاول يدوب يجوز قبل ما نيجي احنا هنا بدقائق. العدل الاول طلع الشاب اللي مطلع العدد اختار له اسم كريم روح وريحان. رسالة صغيرة في حوالي 63 صفحة من قطع الصغير روح وريحان. حتى الاسم نفسه يشرح الصدر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. اللهم ارزقنا الروح والريحان. الروح اللي هو الراحة والريحان الريحان الطيب. الكتاب عنوانه الروح والريحان. في منهج التربية في القرآن وبادئ بالشهادتين. معنى الشهادتين ايه؟ لان لحد النهاردة اغلب الناس مش فاهم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يعني ايه. ومنهج التربية من السنة شوية فكاهات طيبة فكاهات اسلامية هادفة. بعض اشعار الخطيرة اللي كنت تحطوها مني وطبعت لوحدها جديد منها تنتصر بيك مع الشرح عنواني. وبعدين غرسلة كمان بعض انواع علمية خطيرة جدا مما يثبت صدق القرآن في نظريته العلمية. وبعدين ادعية مقصورة الواحد يقول عندي النوم ايه اما يستيقظ ونوم وليه يمشي الطريق وليه. طبعا دي رسالة اولى اللي عاوز ياخد الرسالة الاولى يتابع بقى لان كل شوية هتطلع رسالة وهنبه عليها. فيكون عنده مجموعة للتربية وان كان على علم الكتب بتاع العلم مال الدنيا. انا اتكلم على منهج. وبعدين احنا محتاجين النصيحة يجوز واحد ياخد باله من ملاحظة احنا كاتبين في اخر السنة لا للتساهي ولا للشهرة ولا للهب ولا للانتقاد من حقد او حسد. انما اللي عنده اي نصيحة او اي مشورة لان العقول مع بعضها تتفاوت واحنا مستعدين لاي نصيحة. الرسالة مع الاخ الحاج محمد عمر مرة واني والداخل كتب لنا نسخة لان لسه جايه المطبعة صفحة وفيه لحظة الرسالة هي رسالة سهلة على الجيب صغيرة جدا تحط في الجيب وبعدين ممكن لما تجمع 12 واحدة منها يعني السنة كاملة تبقى ممكن تحطهم مجموعة واحدة على بعض انت عوض وهي مغلفة غلاف تصدع لك تكونه وتحفظه روح وريحان. الواقع ان اللي انا عاوز اقوله الهدف الاول الاهداء بعدين قبلين منهج التربية في القرآن ان الدين عند الله الاسلام اركان الاسلام الخمسة قد منها لا اله الا الله محمد رسول الله العدد ده وبعدين صور من مشاهد يوم القيامة حاجة تخلي الكافر يسلم من مشاهد يوم القيامة مش حول على التفاصيل. وبعدين هل تعلم بعض انواع ازاي ربنا مرج البحرين ازاي فصل بين الماء العذب وبين الملح الأجاج بالحاجز بتاع القدرة ازاي فرق السنة الميلادية من العربية في القرآن ازاي الظلمات الثلاث في البطن وبعدين فلينظر الإنسان مما خلق وبعدين فوائد العسل بتاع النحل في إشفاء للناس ازاي بعض البيوت الخطيرة وبعدين الأدلة. ده كله منهج التربية في القرآن منهج التربية بالسنة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام المأكل تقنية عند المأكل الاجتماع على الطعام وبعدين عند رفع المائدة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين من معاني الوضوء وما أرسلناك إلا كافة للناس. وبعدين بعض الفكاهات الوعظية الإرشادية من السنة وبعدين من حقيقة المفتي فتاوى مهمة جدا بالأدلة القاطعة في أطوائم لها تنفعك وبعدين الدين النصيحة وبعدين بعض ملاحظات على السنة والمسارح التزامات للشباب بتاعنا عشان ياخد باله وبعدين وليضربن بخمرهن على جمهورهن نصيحة للفتيات والسيدات. اخيرا الالتزام بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وادعية مقصورة عند الاستيقاظ من النوم بعد صلاة الفجر وانت خارج من البيت عند الفراغ من الطعام تقول ايه وعند المساء تقول ايه وعند ما تيجي تنام تقول ايه. ده العهد الاولاني يعرفه عملا خالصا لوجه الله وان ينفعني واياكم بالعلم وان يزين قلوبنا بالعلم. احنا عندنا النهارده اسئله مهمه جدا وعشان خاطر الضغط بتاعنا فان الكلام طالب من شيء هنصلي العشاء الاول وبعدين نجيب على هذه الاسئله والله الموفق لا رب سواه. اتم الصلاه.